في دنيا الناس وأخراها.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني تطعيم 13 مليون مواطن من الذين أكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا حتى الشهرين القادمين. وفي الجلسة الأسبوعية للجنة التنسيق الاقتصادي، قال روحاني أن توفير وتصنيع لقاحات كورونا من أهم أولويات الحكومة، حيث قامت بالإجراءات اللازمة لتأمين استيراد اللقاحات بالسرعة المطلوبة، ولم تعد هناك عراقيل في هذا المجال رغم تداعيات الحظر الظالم. كما تم في الجلسة مناقشة موضوع دعم العوائل والمشاغل التي تضررت بسبب القيود المفروضة لمواجهة كورونا، وتقرر أن تواصل الحكومة برنامج الدعم الكامل لجميع المتضررين. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلغاء جميع إجراءات الحظر بشكل عملي وفوري من أبرز الخطوط الحمراء التي يجب مراعاتها في مباحثات فيينا. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقرر ما إذا كانت ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به. وفي الذكرى السنوية الثالثة لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أكد ظريف أن مسؤولية هذه القضية تقع على عاتق واشنطن وليس طهران. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 90 فلسطينياً إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في عدد من أحياء القدس المحتلة. قصف الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم موقعان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الاعتداء الإسرائيلي. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة في مناطق الغلاف. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ضرورة تحشيد البلدان الإسلامية ضد الكيان الصهيوني. وفي رسالة خاصة بعثها إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، اعتبر هنية اعتداءات الصهاين على المقدسيين والمسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة وبناء المستوطنات جرائم تجاوزت كافة الخطوط الحمر. تقدمت تونس بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يبحث التصعيد الخطير وجرائم الكيان الصهيوني في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. وقالت الخارجية التونسية في بيان أن الطلب تم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وبدعم العديد من الدول أبرزها الصين والنرويج وإيرلندا، مضيفة أن الاجتماع سيركز على نقاط مهمة تتضمن سياسات الصهاينة التوسعية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، فضلا عن محاولة طمس الهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. شهد شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية تظاهرات تضامنا مع صمود المرابطين بالمسجد الأقصى والمقدسيين المهددين بالتهجير القسري من منازلهم في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة. قتل 14 عنصرا من حركة طالبان بينهم قيادي بارز إثر غارتين جويتين للطيران الأفغاني بولاية ننغرهار شرق البلاد. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مجددا قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير جنوب غرب السعودية فجر اليوم، محققا إصابات دقيقة بالموقع المستهدف. أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض قوات الحشد الشعبي إلى هجوم إرهابي في منطقة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين. صد الجيش السوري هجوما شنته مجموعة مسلحة على مواقع عسكرية في محافظة إدلب ما أدى إلى مقتل 10 مسلحين. قال مرجع الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن البلاد لن تشهد أي جدية للقيام بإصلاحات من دون دستور عادل تقره مؤسسة تشريعية ناتجة عن انتخابات حرة. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضرتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن المنافسة في الخير والتعجيل في المعروف، قد يكون جزاؤه بقدر التعجيل فيه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تجعلوا. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والسادس والعشرون من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1125 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير محمد بن حسين جمال الدين الخنساري المعروف بجمال الدين. وقد ولد الخنساري في مدينة أصفهان بوسط إيران، ودرس المنطقة والفلسفة والفقه وأصول الفقه، وكان الخنساري من كبار علماء القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، ومن أبرز مؤلفات جمال الدين الخنساري أصول الدين واختيارات الأيام وترجمة الفصول المختارة وحاشية تهذيب الحديث وحاشية شرح الإشارات وهامش على شرح اللمعة الدمشقية وتاج التراجم. في التاسع من مايو أيار عام 1653 ميلادي انتهى العمل في بناء عمارة تاج محل التاريخية، التي تعتبر من أجمل المباني التاريخية في العالم. وبدأت عملية البناء التي استمرت 22 عاما بعد وفاة نور جهان زوجة الملك المغولي في الهند شاه جهان، وزينت واجهة البناء بآيات القرآن الكريم وتم دفن زوجة شاه جهان هناك، وبعد وفاة الملك شاه جهان دفن إلى جانب زوجته في تاج محل. يذكر أن الملك شاه جهان شكل لجنة من أبرع أساتذة فن العمارة لوضع خريطة البناء، ووقع الانتخاب على المعمار الإيراني الشهير آنذاك عيسى الإصفهاني ليقوم بتشييد واحدة من أجمل المباني في الهند والعالم. وأخيرا وفي التاسع من مايو أيار عام 1916 ميلادي، وقعت فرنسا وبريطانيا وروسيا على معاهدة سايكس بيكو الاستعمارية، وطبقا للاتفاقية قررت هذه الدول تقسيم المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية فيما بينها، إلا أنه بعد انسحاب روسيا من الاتفاقية بسبب الثورة البلشفية هناك اقتصر التقسيم على بريطانيا وفرنسا فقط. وعليه تم إخضاع العراق والأردن وفلسطين للسيطرة البريطانية وسوريا ولبنان للسيطرة الفرنسية. يذكر أن بريطانيا وضعت فلسطين تحت سيطرتها طبقا للمعاهدة ليتم إعدادها لإقامة كيان للصهاينة على هذه الأرض فيما بعد، وطرد سكانها الأصليين أي الشعب الفلسطيني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى كيف أصدر عن بابك بالخيبة منك وقد قصدته على ثقة بك؟ إلى فتؤيسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك. صل على محمد وارحمني إذا اشتد الأنين وحضر علي العمل وانقطع مني الأمل وأفضيت إلى المنون وبكت علي العيون وودعني الأهل والأحباب وحثي علي التراب ونسي اسمي وبلي جسمي وانطمس ذكري وهجر قبري فلم يزرني زائر ولم يذكرني وظهرت مني المآثم واستولت علي المظالم وطالت شكاية الخصوم واتصلت دعوة المظلوم صل على محمد وآل محمد وأرض خصومي عني بفضلك وإحسانك وجد علي بعفوك ورضوانك إلهي ذهبت أيام لذات وبقيت مآثم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة وإرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام الهواتف للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في لقاءات فلسطين اليوم أيام الثلاث، أيام الخميس طبعا، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها نستعرض كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمؤلفه الدكتور محسن صالح الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. ثم سيكون لنا حديث مع الأستاذ إحسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية حول محورنا لهذا اليوم، القدس ومؤشر بوصلة الصراع. بعد ذلك نستمع إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية. ولنختم هذا اللقاء بفقرتنا الأدبية ألفباء فلسطينية.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، ومن تحرير محسن صالح. يبرز الكتاب الحاجة إلى تأسيس تخصص معرفي أكاديمي جديد يعتني بدراسة بيت المقدس وحاجاتها وتعميق الدراسة حولها، وضرورة الاستدراك على الموسوعات العلمية الأجنبية وملاحقة تزوير كيان الاحتلال للمعرفة المتعلقة بالقدس، وكشف الأثر السلبي للمرويات الصهيونية في التراث الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى إبرازه ضرورة ترجمة المعرفة المتعلقة بالقدس إلى اللغات الحية الأخرى، وتقديم دراسات معمارية وهندسية متخصصة تضيق الخناق على سياسة تطويق المجال البصري للقدس العربية الإسلامية. يدلل الكتاب على الحضور الكبير للقدس في التاريخ السياسي العربي والإسلامي وأهميتها في تاريخ الأمة وحضارتها، ويبرز حقائق الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس بإبطال ادعاءات الوجود اليهودي وإسقاط دعاوى القدس اليهودية من وجهة نظر الآثار وحقائق التاريخ، مقدما رواية تاريخية وحضارية وسياسية كاملة عن القدس تفند في تضاعيفها الادعاءات الصهيونية. أعزائي المستمعين، يظهر كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الاستراتيجي الحاجة لدراسة الخلفية الثقافية للمشروع الصهيوني الذي يتخذ من حيثيات القدس استراتيجية لها، ودراسة انعكاساتها على استراتيجيته السياسية والعسكرية وسلوكه التهويدي على الأرض والسكان، ويوضح ضرورة تشكيل رؤية عربية إسلامية شاملة تجاه القدس تتجاوز المعطى السياسي وظروفه الضاغطة وتستند إلى المعطيات الحضارية والثقافية والتاريخية، وتكون مقدمة لاستراتيجية شاملة للقدس في كل المجالات. ويشير الكتاب في المجال السياسي والدبلوماسي إلى ضرورة العمل على منع إدراج القدس في قائمة التراث اليهودي المسجل في قائمة التراث العالمي، والحيلولة دون إسقاط القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وتفعيل البعد القانوني في الصراع السياسي لحماية تراث القدس، بالإضافة إلى التوجيه باعتماد قضية القدس ضمن أولويات السياسة العربية والإسلامية في المحافل الثقافية الدولية. وفي الختام، يوصي كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الأهلي بتشجيع الائتلافات والتشكيلات التنسيقية العاملة لأجل القدس، وتشجيع مؤسسات العطاء الوقفي واستخدامها لحماية التراث المقدسي، وتنشيط التعبئة المعرفية للعموم من خلال برامج تنتشر عبر وسائط اتصال عامة، والعمل على تعريب الكنيسة المسيحية في القدس لحمايتها من الاختراق الصهيوني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين. في ختام فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء غراوي لاستعراضها كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمؤلفه الدكتور محسن صالح والصادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت.
نجم نعيم ملاح
وزعي صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. القدس ومؤشر بوصلة الصراع محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. هل تعيد مواجهات القدس والأقصى التوازن لمعادلة الصراع مع الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة؟ ما المكانة التي تحتلها تحذيرات المقاومة للاحتلال في حال تماديه بممارساته التعسفية وعدوانه على المقدسيين؟ وهل يدفع الحراك المقدسي والتحرك من أجل المقدسات بالعالمين العربي والإسلامي لأخذ دورهما تجاه القدس؟ هدوء حذر يسود أرجاء المسجد الأقصى المبارك بعد مواجهات دامية مع قوات الاحتلال التي اقتحمت باحات المسجد بأعداد غير مسبوقة منذ انتفاضة القدس الثانية عام 2000، واعتدى المئات من جنود الاحتلال على المصلين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة أكثر من 200 منهم ومحاصرة مئات آخرين داخل المصلى القبلي حتى ساعات الصباح الأولى. هذا وانطلقت دعوات في القدس إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه استعدادا لصد اقتحامات المستوطنين المزمع الاثنين بمناسبة ما يسمى توحيد القدس. قراءة مواجهات الأقصى والاستعدادات الجارية للرباط لمواجهة اقتحامات المستوطنين تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
وفاضت أرض القدس بمواطنيها ثورة حتى اهتزت وربت. الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المدينة المقدسة شهدت ليلة استثنائية على كل الصعد لا تشبه سابقاتها، وما بعدها ليس كما قبلها. المسجد الأقصى بساحاته ومصلياته كان أشبه بساحة حرب ضارية. جذوة المواجهات العنيفة اشتعلت بعدما باغتت شرطة الاحتلال المصلين باقتحامها المسجد الأقصى قبل أن تنفذ اعتداء وحشيا بحقهم، فجاء المشهد الجامع ليختصر رواية الصمود الفلسطينية. مصلون عزل إلا من قضيتهم يقاومون قوات كبيرة من شرطة الاحتلال المدججة التي ما عدمت سلاحا إلا واستخدمت.
بعد الإفطار مباشرة اقتحام للمسجد الأقصى واعتداء على المصلين العزل للمسجد الأقصى من أجل تفريغه، واستمر هذا الاعتداء من بعد الإفطار وحتى هذه الساعات. نحن ساعات الآن بعد منتصف الليل، بعد انتهاء صلاة التراويح تم اقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة باب السلسلة بقوات كبيرة من قوات الاحتلال من أجل تفريغ المسجد الأقصى من المصلين والمعتكفين في داخله.
الاعتداء الهمجي تخلله قمع المصلين بالقنابل والرصاص عند بابي المغاربة والسلسلة، والذي امتد إلى باب العمود والبلدة القديمة وحي الشيخ جراح. شرطة الاحتلال حاصرت نحو 3000 مصل في المصلى القبلي في محاولة لإخراجهم، إلا أن الشبان أغلقوا الأبواب. عدوان إسرائيلي بحق المسجد الأقصى لم تسلم منه الطواقم الطبية والصحفية. عشرات الإصابات سجلت في صفوف المصلين معظمها في العيون بحسب ما أعلن الهلال الأحمر، فكانت بذلك تصديقا لشعار العين فدا الأقصى.
حاصروا النساء، اعتدوا على النساء، إصابات لأطفال، إصابات لشيوخ، جميع من كان من تواجد المسجد الأقصى أغلبهم أصيبوا حالات خطرة، خرج تم إخراجها للمسجد الأقصى المبارك. العيادات منظر مؤلم، إصابات كثيرة، حراس أصيبوا، رجال نظام أصيبوا، مسعفين أصيبوا، كل من كان متواجد أصيب. اعتدوا على الجميع، لم يحترموا أي إنسان كان متواجد، هم الاحترام لا يوجد لهم صفة بذلك. الهجمة كانت خطيرة والحجم المأساة خطير.
وإزاء ما حصل الليلة الماضية، ترقب العيون ما سيحدث في الليالي المقبلة، خاصة خلال إحياء ليلة القدر وعقب دعوات المستوطنين المكثفة لتنفيذ اقتحام جماعي للمسجد يوم الاثنين في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط الأقصى.
شكرا للزميلة سميرة الكاشف. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ إحسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية معنا عبر الهاتف. سيد إحسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا فيكم.
سيد إحسان، اقتحامات جنود الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تتوالى وتتصاعد، ما الذي يعنيه هذا التصعيد اليوم؟
أولا الحرب على القدس متواصلة منذ 100 عام.
نعم.
وهي القدس تمثل مقتل للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين ومقتل للمشروع الاستعمار الغربي في الوطن العربي بكامله.
نعم.
منذ أن بدأت أفواج الصهيونية تطأ أرض فلسطين، لذلك تتواصل الحرب منذ ذلك الزمن حتى الآن، وتواصل العدوان والحديث يطول عن ممارسات الاحتلال وجرائم في القدس. وفيما مضى قريبا عندما أطل الرئيس الأمريكي ترامب غطرسته وعدوانيته واستكباره ورعونة سياسته وأهدافه التي ضمنها معروفة صفقة القرن، كانت القدس محور هذه الصفقة. هون جاءت المصادقة الأمريكية على اعتبار القدس عاصمة الكيان الناصي وتمخض عن نقل سفارة أمريكا إليها، لكن نجاح هذه الصفقة يتحدد على ضوء نجاح المخطط في القدس. فإذا ما نجح في القدس يجري استكمال مخطط الصهيوني في باقي أرجاء الضفة الغربية من ناحية، ويجري وضع شبكة أمان لهذا النجاح بالاختراق الصهيوني لعدد من البلدان العربية العميلة خاصة الخليجية لتكون هذه البلدان مرتعا لهم يكون أسيادا عليها. هذه هي باختصار. لذلك أضوء يعني الآن القدس تمثل هناك مشهدين في القدس، مشهد الحرب والعدوان عليها ومشهد المقاومة والصهيونية والمرابطة والتصدي. هذا منذ زمن بعيد حتى الآن. لذلك يعني منذ عام 67 تواصلت المقاومة بالصدور العاري واللحم الحي واندلعت الهبات بالقدس الأقصى وغيرها. كان أهل القدس من خط الدفاع له عن فلسطين، وكانت المعادلة تقول أن كل نجاح في القدس يحقق الصهاينة يوزيه نجاح آخر على عرض فلسطين، وكل نجاح للصهاينة يوزيه نجاح اختراق على يد هؤلاء والقابضين على السلطة والثروة والسلاح للضفوة لتحقيق المشروع الاستعماري والاستيطاني في بلادنا وطننا. الآن ما نشهده اليوم بالقدس هو إطار عملية الصراع والمتواصل ضد الاستيطان المتوحش ومخططات التهجير وطرد أصحاب الأرض من أرضهم وديارهم كما يجري في الشيخ جراح. مشهد المقاومة الذي بات يخفي كل عدو يتخوف منه ويشحذ كل إمكانة لإخضاعه. هنا لابد من صمام الأسئلة الحائرة عما إذا كان ما يجري في القدس بمثابة هبة وانتفاضة، أو إذا كان ممكن أن يتطور إلى هذا النموذج. الآن اختصار النماذج الكفاحية النوعية في نموذج هما الهبة والانتفاضة أمر أي دقيق. لكن المقاومة الشعبية تحمل نماذج عديدة منها هام وحاسم، وأهميتها في كونه جاء كما هو في مكوناته بأسباب عوامل اندلاعي بأهدافه والخطأ في الحكم عليه من قياس الهبة والانتفاضة. لأن الأمر ليس رغبة ذاتي وليس قرار بيد أحد، خاصة أن هناك سؤالا لكل أصحاب دعوات الهبة والانتفاضة. كيف يمكن اليوم لحراك الغضب والسخط على العدو أن يتحول إلى هبة وانتفاضة متفاقمة؟ لذلك نقول أنه يعني مهما كانت بلاغة البيانات والخطابات شغال جميع في موضوع الانتخابات التي طبعا جعلت من القدس اختراع لتسييب مؤسسات ليس مسعية حماية القدس عروبتها وإسلاميتها وحضارتها، لكن أمر الهام والآخر الذي يجب أن نشغل فكره في الحفاظ على هذا المقاومة وقراءة طبيعة هذه المقاومة عما إذا كان فعل احتجاج أو اعتراض أو فعل مقاومة هي في المضمون حرب.
طيب سيد إحسان، عذرا على قطع كلامك، لكن بودي أن أسألك عن أسباب تركيز الاحتلال على منطقة ساحة باب العمود. يعني الملاحظ أن هناك اقتحامات يومية لجنود الاحتلال، اهتمام خاص على ما يبدو لهذه المنطقة، لماذا برأيكم؟
طبعا لأنهم يحاولون عزل الكبس القديمة التاريخية عن محيطها الجديد وعن قراها سلوان والشيخ جراح وجبل مكبر وكل هذا والعيسوي، من المدخل للأقصى ولكل الكبس القديمة من باب العمود. وتاريخيا تشكل باب العمود النموذج الأقوى والأكبر لكل الهبات الجماهيرية. لذلك يعني حراك المقدسيين الآن يربك العدو ويخيفه، لأنه يحرك الضمائر الناعم ويحدث هزات وهزات على أمل أن يصحى النائمون من العرب المسلمين. وهذا يصفع وجوه الحكام الخون الذين سالموا العدو وصالحوا وعادوا ووقعوا اتفاقات التحالف معه ليزيد وجوههم كبحا وسودا. لذلك يدركون أن القدس إما أن تكون مفتاح نجاحهم ونصرهم أو تكون مقتلهم. ونحن من جهتنا نقول أن هذا النضال هو المفتاح، نضال وطني مشترك وجبهة مقاومة وطنية متحدة تزلزل الأرض تحت أقدام الغزاة، وسترسم الطريق ليشهد شعبنا وأمتنا والعالم كل يوم رحيلهم عن كل أرض فلسطين. هذه المعركة الآن هي معركة القدس.
طيب
معركة القدس هي البوابة لفلسطين.
يعني في الوقت الذي يتم فيه استهداف الأقصى المبارك، المقدسيون ومساكنهم وأحيائهم أيضا مستهدفة. اليوم يدور الحديث عن حي الشيخ جراح. إلى ما يربو الاحتلال من وراء ذلك استهداف مساكن المقدسيين وأحيائهم؟ ويعني بالتالي ما الخطورة التي تشكلها عملية الاستهداف هذه على المقدسيين؟
الاحتلال يهدف إلى عزل العرب المقدسيين عن القدس التاريخي، وضعهم في جثوات وترحيلهم من الاقتراب ومنهم من الاقتراب من القدس التاريخي القديم المصورة بالأسوار التاريخية. لذلك ويهاجم هذه المرأة العيسوية مثلا والشيخ جراح والمناطق قريبة من القدس وذات كثافة سكانية عربية. لذلك يريد الاحتلال تدمير هذا الموقف لكي يسيطر سيطرة كاملة على محيط الأقصى والحرم. لذلك الموقف الذي أعلنه الشهيد الخامنائي كرم الله وجهه والقادة في محور المقاومة دليل على ثبات عقيدة المسلمين والعرب على أن لا يتخلوا عن القدس. لذلك صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحق بعد التخلي عن القدس وعدم خضوعه للتهديد والحصار وبقائه في الساحات لوهمية كبيرة على مواد الاحتلال كإعطاء المشروعية لكل محور المقاومة ولكل مساندة تقدم لهم. لذلك الفلسطيني لم يتخلى عن حقوقه ولا قدسه ولا دولته، ورغم كل هذه السنين يعلنون تمسكهم بحضور اليوم في القدس المحتلة، وهم يواجهون الاحتلال بكل آلة بأيديهم العزلاء. رشع التفاعل الضفة وغزة معهم كبير ومهيب. الإسرائيل الصهيوني كان يتصور أن جو الإحمار والضغوط ستذهب إلى التخلي الفلسطيني عن المواجهة، لكنه فوجئ بما رأوا بعيونهم. النقطة الأهم والأخطر اللي يجب تثبيتها ومسألة دخول قطاع غزة بصواريخها الآتية من محور المقاومة على خط المواجهة في القدس. لذلك دخول قطاع غزة لا يحتاج إلى استدلال.
طيب هناك دعوات لتفعيل المقاومة في مواجهة اعتداءات الاحتلال، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وهنا طبعا المعلوم أن معظم الرسميات العربية التي اتجهت للتطبيع لا تدير أي بال ولا تعير أي أهمية لما يحصل في الأقصى المبارك. في ظل هذه المعطيات، ماذا عن واقع الأقصى وحراك المقدسيين للدفاع عنه؟
لا
يصحيح،
المقدسيين استمد صمودهم صمود المقاومة صمود الثورة. وإيران نحن نعرف عندما تقوى المقاومة في فلسطين عبرت المرحلة السابقة، ولا يوجد تهديد شديد لها في المنطقة، والعقوبات تتواجه في كل الأحوال وسوف ترفع. لذلك مكان إيران عليه نتنياهو وحكومة العدو يأخذ إيران من الحرب سواء أو لأمريكا أو بعض الدول العربية العميل انتهى. وهذا يفصل التبدلات في المناطق الإقليمية. خيارات إسرائيل وأمريكا في المشروع النووي الإيراني فشلت، وهذا يثبت قوة إيران وعزز مكانتها كقوة كبرى في محور المقاومة، وبالتالي ينعكس وانعكس فعلا على النضال الفلسطيني بكل تأكيد. وأن كل العالم سمع الهتافات في الأقصى وفي الحرم التي ما فتئت تتردد في كل يوم، لبيك يا إيران لبيك يا خميني. لذلك نحن على ثقة أن محور المقاومة هو الذي سوف ينتصر، وهو زاد كبير قوة محور المقاومة زاد كبير في ساحة المعركة الفلسطينية. ويتسلح بها الشعب الفلسطيني في كل وقت وكل ساعة. لذلك آتي الأيام كلما قوي وكبر نحو المقاومة كلما اشتد الضغط على الكيان الصهيوني وكبر طاقة شعب الأرض الفلسطيني واستعداده للتضحية والفداء من هذا المحتل الغاصب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ إحسان سالم، عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. تتحدى بالزمن الصعب
يا أقصى ما حد بينسى اسمك محفوظ بهالقلب تجسى وتجسى تتحدى بالزمن الصعب
لسه فينا شهداء لسه طفل شيخ وبنت وشب
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ إحسان سالم عضو اللجنة العليا للقوى الوطنية والإسلامية لمشاركته الرائعة والقيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا القدس ومؤشر بوصلة الصراع وحول المواجهات في القدس والأقصى وإعادتها للتوازن لمعادلة الصراع مع الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة والمكانة التي تحتلها تحذيرات المقاومة للاحتلال في حال تماديه بممارساته التعسفية وعدوانه على المقدسيين ودفع الحراك المقدسي والتحرك من أجل المقدسات بالعالمين العربي والإسلامي لأخذ دورهما تجاه القدس. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه، كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت المكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت مصابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالإيد الثانية، واسمك اسمك يا صابر اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بإيدها لموكب صابر مودعة ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال أبو صابر.
Thank you.
يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد، تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد، تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد، تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت.
شعب الحجارة، شعب الحجارة، قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. إلى الزميلة ندى فاضلي وألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني سكنه الهم الوطني وأرقه الظلم الذي لحق بقضية فلسطين. تبنى قصيدة التفعيل شكلا وإيقاعا دون إغراق في الرمز على ما فعلوه مجايلوه، تهمه الفكرة وإيصالها، لذلك جاءت لغته واضحة ومباشرة لا تعقيد فيها ولا تقصير. شاعرنا هو غطاس يعقوب. ولد شاعرنا في القدس عام 1892 وعاش حياته في فلسطين والأرجنتين. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية في القدس، وبدأ حياته معلما في مدارس القدس، ثم هاجر عام 1922 إلى بوينس آيرس في الأرجنتين وعمل في مجال الأدب والإعلام وأصدر جريدة النشرة الاقتصادية. ترأس شاعرنا غطاس رئاسة تحرير جريدة النشرة الاقتصادية وبقي على رأس عمله حتى توفاه الله في العام 1980 بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ودفن في تراب الغربة دون تحقيق حلمه بالعودة إلى أرض الوطن. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني غطاس يعقوب ونتعرف أكثر عليه من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان درب النجاة، فيقول فيها: وطفقت أبحث عن طريق للخلاص، فلم أجد إلا الرصاص، فيه نشق طريقنا نحو الوطن. جربت قاعات السياسة والتفاوض والقمم، جربت هيئات الأمم، والفيت كان يهد ما أبنيه من صرح الأمل. جربت هيئات الأمم والفيت كان يهد ما أبنيه من صرح الأمل، جربت تحت الضغط من أبناء قومي والوعود الكاذبات من شعوب الأرض قاطبة أن السلام هو الطريق إلى المحبة والوئام. يكفي بلاد الشرق تشريدا وقتلا، ويكفيها مصائب، ماذا استفاد العرب من أتونها إلا الهزائم والنكوص إلى الوراء. قرن مضى والعرب سخرية الورى، عشقوا ليالي القهقرى. يا عرب، يا أقحاح، يا نسل الفتوح، أبناء من صنعوا الحياة، هيا انهضوا. هيا انهضوا، هبوا لرأب الصدع، هيا أعدوا واستعدوا، هذا زمان لا يعين على التحلي بالسكينة والوداع. هذا زمان لا يعين على التحلي بالسكينة والوداع، هذا زمان القابضين على الزناد، هذا زمان الملهمين إلى الجهاد.
نعم، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر غطاس يعقوب ونموذج من أشعاره. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.